ماذا لو كان النهج الذي نتبعه لقراءة أحد أهم نصوص الحكمة في تاريخ البشرية هو نهج خاطئ تماماً منذ البداية؟ ماذا لو كانت محاولتنا للبحث عن إجابات تاريخية مباشرة داخل هذا النص تشبه، يعني محاولة استخدام ميزان حرارة لقياس مسافة؟
هذا تشبيه دقيق جداً. نحن فعلاً نميل دائماً لاستخدام الأدوات الخاطئة.
صحيح، واليوم نحن على موعد مع رحلة استكشافية عميقة داخل مصدر استثنائي حقاً. نحن نغوص في الجلسة الرابعة من محاضرة الدكتور جون والتون، والتي تفكك واحداً من أعقد النصوص القديمة، وهو سفر أيوب. الغاية هنا ليست مجرد استعراض لمعلومات تاريخية.
بالطبع لا، نحن نبحث عن تلك البصيرة المذهلة، بصيرة حول كيف يمكن لفهم ما يسمى بالنوع الأدبي والهيكل أن ينسف كل قناعاتنا السابقة.
بالضبط، وهذا ينقلنا إلى فخ نقع فيه دائما وبشكل شبه غريزي عندما نتعامل مع أي نص قديم. عقولنا تميل فورا إلى التصنيف الثنائي المريح، إما أن هذا النص هو تاريخ حقيقي وقعت أحداثه بحذافيرها، أو أنه مجرد خيال محض وأسطورة مختلقة. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. هذا الانقسام الثنائي هو فخ حقيقي يعمي البصيرة.
هو بالفعل العقبة الأولى التي يجب تجاوزها. أدمغتنا تبحث دائماً عن النمط الأسهل للمعالجة، لكن عندما ننتقل من فكرة التاريخ مقابل الخيال المحدودة هذه، نصطدم بمفهوم أوسع وأدق، وهو النوع الأدبي.
طيب، ماذا نعني هنا بالنوع الأدبي تحديداً؟ هل هو مجرد تصنيف يطبع على غلاف الكتاب؟
لا أبداً، الأمر أشبه بعقد غير مكتوب بين الكاتب والقارئ. النوع الأدبي هو البوصلة التي تخبرنا مسبقاً بكيفية استهلاك وفهم ما بين أيدينا. يعني نحن لا نستخدم نفس الاستراتيجية العقلية لقراءة رواية بوليسية وتلك التي نستخدمها لقراءة سيرة ذاتية.
فهمت. الافتتاحية السياسية مثلاً تقرأ وتحلل بطريقة تختلف جذرياً عن قراءة قصة مصورة.
تماماً. النوع الأدبي يهيئ التوقعات ويحدد قواعد اللعبة. ولكن لكي تعمل هذه البوصلة، يجب أن ينتمي النص إلى عائلة أو مجموعة من النصوص المشابهة التي تعطينا هذه الاستراتيجية. وهنا تحديداً نجد أنفسنا أمام معضلة كبرى عندما نحاول تطبيق هذا المبدأ على سفر أيوب.
معضلة؟ لأن هذه العائلة غير موجودة بالأساس. نحن نعلم أن هذا السفر يصنف غالباً تحت مظلة أدب الحكمة، لكن هذا المصطلح فضفاض جداً. الأمثال المكتوبة على سبيل المثال هي أدب حكمة، لكنها مجرد جمل قصيرة ومباشرة.
صحيح، وتختلف كلياً عن نص يعتمد على حوارات فلسفية مطولة ومعقدة. المشكلة الحقيقية والمحيرة هنا هي أنه لا يوجد شيء يشبه سفر أيوب في العالم القديم. هو مزيج غريب، يحتوي على حوارات، خطابات فردية، وحتى ترانيم شعرية.
ورغم وجود نصوص أخرى في العالم القديم تتناول فكرة معاناة الأبرياء، إلا أنها لا تتقاطع أبداً مع هذا الهيكل المعقد. الأمر يشبه، يعني محاولة تطبيق قواعد لعبة الشطرنج على لعبة فيديو حديثة. الأدوات مختلفة تماماً، الرقعة الكلاسيكية غير موجودة، والقواعد القديمة لا تسعفنا.
المثير للاهتمام هنا هو أننا عندما نحرم من استراتيجية القراءة الجاهزة هذه، نجبر على البحث عن إطار جديد تماماً للفهم. الكاتب هنا قام بخطوة عبقرية، أخذ قطعاً من أنواع أدبية مألوفة ونسجها معاً ليخلق قالباً جديداً لا سابقة له.
إذا لم يكن لدينا نوعاً أدبي مطابق لنستند إليه، فكيف نفك شفرة هذا النص؟ بناءً على هذا التفرد، يقترح الدكتور والتون في المصدر فكرة مذهلة، وهي التعامل مع النص باعتباره تجربة فكرية.
بالضبط، سيناريو من نوع ماذا لو؟ النص مصاغ بدقة هندسية لاستكشاف قضية فلسفية ولاهوتية بالغة التعقيد. هذا يذكرنا بالأسلوب الذي استخدم في الأمثال قديما. الأحداث ليست تسجيلا حرفيا لواقعة حدثت في يوم محدد، بل قصص مبنية بذكاء لتسليط الضوء على معضلة ما.
رغم التأكيد طبعاً على أن أيوب ليس مجرد مثل بسيط، بل هو أداة لتجربة فكرية، لكن لحظة، هناك شيء يثير التساؤل بقوة في هذه التجربة، فكرة التطرف.
التطرف في أي جانب تقصدين؟
أعني أن كل تفصيلة في هذا النص مدفوعة إلى أقصى حد ممكن. البطل يتمتع بصلاح لا مثيل له، ومعاناته ليست مجرد أزمة عابرة، بل مأساة مطلقة وشاملة. ولماذا كل هذه المبالغة والتطرف؟ ألم يكن من الممكن أن يعاني أيوب قليلاً فقط لإيصال الفكرة؟
لو حدث ذلك، لكانت التجربة الفكرية قد فشلت تماماً. دعينا نحلل الأمر من زاوية علم النفس. نحن نميل دائماً للبحث عن تبريرات، نبحث عما يسمى بالعدالة التبريرية أو الجزائية. نريد أن نصدق أن العالم يعمل بنظام مكافأة وعقاب دقيقاً جداً.
يعني من يفعل الخير يكافأ ومن يفعل الشر يعاقب.
تماماً. لو كان البطل شخصاً جيداً بعض الشيء ويخطئ أحياناً كبقية البشر، أو لو كانت معاناته بسيطة، لكان من السهل جداً تقديم إجابات جاهزة وسطحية. كنا سنقول حسناً، هو أخطأ قليلاً فعوقب قليلاً.
فهمت. التطرف هنا يزيل كل الإجابات السهلة من الطاولة. لم يعد ممكناً ربط الألم بالذنب.
صحيح. المؤلف يدفع بصلاح البطل إلى الحد الأقصى وبمعاناته إلى الحد الأقصى. هذا يحشر العقل البشري في زاوية ويغلق جميع أبواب الهروب نحو التبريرات السطحية المريحة، ليترك مساحة واحدة فقط للتعمق الفلسفي والبحث عن الحكمة الحقيقية.
هذا يمس وترا حساسا في حياتنا اليومية. نحن دائما نبحث عن التبريرات السريعة لأي معاناة نراها لكي نشعر بالأمان. هذا النص يجبر العقل على التوقف عن هذا التبسيط المخل. ولكن إذا كنا نقر بأن النص تجربة فكرية تعتمد على التطرف،
هل هذا يعني أن القصة برمتها مجرد خيال؟
بالضبط. كيف نتعامل إذن مع الأحداث والشخصيات؟
هنا ننتقل إلى المفهوم الدقيق الذي يطلق عليه البناء الأدبي. مصطلح البناء الأدبي لا يعني بالضرورة أن كل شيء من نسج الخيال. هناك أجزاء من الكتاب متفق على أنها بناء أدبي بحت، مثل خطابات الأصدقاء.
تقصد لأنها مكتوبة بلغة شعرية راقية جدا؟
نعم، الناس في العالم القديم وحتى اليوم لا يتحدثون بهذه اللغة الراقية والمرتفعة بشكل ارتجالي لساعات طويلة. وبالطبع لم يكن هناك كاتبون اختزال لتدوين هذا الكلام المعقد. اللغة المرطبة دليل قاطع على أن النص تم صياغته أدبياً لاحقاً.
لكن هذا لا ينفي وجود شخصية تاريخية حقيقية، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، أيوب شخصية تاريخية حقيقية عرفت بالصلاح الشديد والمعاناة. هذه الشخصية هي بمثابة المرساة، لكن القصة المكتوبة حوله والحوارات الطويلة هي بناء أدبي شيد فوق تلك المرساة لاستكشاف الحكمة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعنا نتخيل أن الأمر يشبه فيلماً مبنياً على أحداث حقيقية. المخرج يلتزم بالقصة الأساسية، لكنه يكتب حوارات درامية عميقة للشخصيات ليوصل الرسالة الأساسية التي لم تسجلها الكاميرا الوثائقية.
تشبيه رائع جداً. ومثلما يستخدم المخرج مشاهد افتتاحية ليضع المشاهد في السياق، الكاتب القديم استخدم نفس التقنية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذا الفهم ينطبق تماماً على المشهد في السماء، ذلك الحوار الذي يدور بين الله والشيطان.
يا إلهي، هذا المشهد شكل دائماً كابوساً لاهوتياً للكثيرين. فكرة أن الله يبرم رهانات حقيقية مع الشيطان حول حياة شخص بريء تبدو مزعجة جداً.
داية أن البطل بريء وأن المعاناة ليست عقاباً.
إذن النص لا يخبرنا عن آليات العمل في السماء، بل يدفعنا للتفكير في دور الله تجاه المعاناة في الأرض. تحرر حقيقي من إشكالية لاهوتية معقدة. ولكن كيف نضمن أن هذا الترتيب للأحداث هو فعلا ما قصده الكاتب؟
هذا ينقلنا إلى تحليل الدكتور والتن لما يعرف باستراتيجية البلاغة. الكاتب القديم لم يرمي بهذه الأجزاء بشكل عشوائي. الهيكل الداخلي وطريقة ترتيب الأجزاء تقودنا لفهم حجته. الكتاب له هيكل ساندويتش واضح جدا.
ساندويتش؟ تقصد مقدمة وخاتمة وفي المنتصف شيء مختلف؟
تماما. لدينا مقدمة نثرية في البداية وخاتمة نثرية في النهاية. هذه هي قطعتا الخبز.
في المنتصف الفصول من 3 إلى 27 تتضمن النقاشات المتبادلة بين أيوب وأصدقائه الثلاثة. هذه هي الحوارات. ولي في الفصل 28 ترنيمة الحكمة. الكثيرون يظنون أنها من كلام أيوب،
لكنها في الحقيقة تدخل من الراوي، أليس كذلك؟ الراوي الذي كتب المقدمة والخاتمة. ولكن لماذا يتدخل الراوي فجأة بترنيمة الحكمة في الفصل 28؟ لماذا لم يترك الشخصيات تكمل نقاشها؟
لأن هؤلاء الأصدقاء كانوا يعتبرون أحكم رجال العالم القديم. لقد جاءوا بكل نظرياتهم المنطقية حول العدالة، لكنهم استنفذوا كل حججهم ووصلوا إلى طريق مسدود. تدخل الراوي هنا هو بمثابة توبيخ هادئ يقول لهم: هل هذا كل ما لديكم؟ أنتم لم تلامسوا السطح حتى.
عجيب، يعني الهدف هو تحويل انتباه القارئ من النقاش العقيم حول العدالة التبريرية إلى القضية الحقيقية والمحورية وهي الحكمة؟
بالضبط، استراتيجية البلاغة هذه من حوارات فاشلة إلى تدخل الراوي تمهد الطريق لقسم الخطابات الفردية التي تليها، وصولا إلى خطابات الله في النهاية التي تركز على سعة الكون وحكمة الخالق.
وهذا الهيكل العبقري يقودنا إلى الهدف النهائي، وهو نية المؤلف البشري. المصدر يؤكد أننا يجب أن نستمد السلطة والرسالة من نية المؤلف الذي استخدمه الله، وليس من خلال إسقاط أفكارنا الخاصة على النص.
صحيح، لا يحق لنا العمل كقراء مستقلين يخترعون معار غير موجودة لتناسب لاهوتهم الحديث. الدكتور وولتون يذكر اقتباسا محوريا هنا: الكتاب المقدس كتب لنا ولكنه لم يكتب إلينا.
هذا الاقتباس عميق جدا. الأمر يشبه رسالة زجاجية عثرنا عليها في البحر. الرسالة تحمل حكمة تفيدنا اليوم بلا شك، لكن لكي نفهمها حقا يجب أن نضع أنفسنا في مكان الشخص الذي كتبها ومكان الذي كانت موجهة إليه في الأصل. لا يمكننا قراءتها كرسالة بريد إلكتروني وصلت إلينا اليوم.
هذا يطرح سؤالا مهما حول التواضع الفكري. نحن بحاجة ماسة لاحترام سياق النصوص القديمة والغاية التي بنيت من أجلها. يجب أن نتخلى عن غرورنا الثقافي الذي يدفعنا لفرض أسئلتنا الحديثة على نصوص كتبت لتعالج قضايا بطريقة مختلفة تماما.
يا لها من رحلة استكشافية مذهلة. لو أردنا تلخيص ما مررنا به اليوم بشكل سريع، يمكننا القول إن النص ليس مجرد تسجيل تاريخي أو خيال عابر، بل هو تجربة فكرية متطرفة وضعت في بناء أدبي محكم.
نعم، بمقدمة وخاتمة يتوسطهما انتقال مبهر من حوارات فقدت زخمها إلى خطابات عميقة تعيد توجيه بوصلتنا.
وكل هذا صمم لكي يسحبنا من التفكير السطحي في العدالة التبريرية إلى رحابة الحكمة الحقيقية. إذن ماذا يعني كل هذا؟ رأينا كيف أن أحكم رجال العالم القديم استنفذوا كل كلماتهم وحججهم المنطقية لتفسير المعاناة، وانتهى بهم الأمر إلى الصمت والعجز التام،
وهو عجزا يعكس محدودية المنطق البشري أمام أسرار الكون.
وهذا يدفعنا للتفكير بعمق: هل هوسنا المعاصر بإيجاد تفسير منطقي علمي أو فلسفي وفوري لكل مأساة شخصية أو عالمية نمر بها هو في حد ذاته سعي فاشل؟ هل تبدأ الحكمة الحقيقية فقط في تلك اللحظة التي ينتهي فيها كلامنا ونعترف فيها بحدود منطقنا البشري؟
تساؤل قوي جدا ويستحق الكثير من التأمل المخلص.
شكرا لكل من انضم إلينا في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة. نشجعكم دائما على الاستمرار في الغوص خلف المعاني وعدم الاكتفاء بالإجابات السهلة. إلى اللقاء في رحلتنا القادمة.